بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا من لا إله إلا أنت، واجعله خالصا لوجهك الكريم، وانفع به وارفع به يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على تمام التيسير والتوفيق لاستكمال دروس شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه قد انتهينا في الدرس الماضي من باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وفصلنا الكلام في التبرك وما هو التبرك الممنوع والتبرك المشروع وأقسام التبرك وما جاء في ذلك من أدلة الكتاب والسنة. وبحول الله سبحانه وتعالى لعلنا في هذه الليلة أن نشرع في التعليق على باب ما جاء في الذبح لغير الله. يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. فيه مسائل: الأولى تفسير إن الصلاة ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. قال: الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار رجل في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. أقول هذا الباب باب عظيم، والكلام فيه كلام على مسألة عظيمة وهو ما يتعلق بالذبح لغير الله تبارك وتعالى. وقول المصنف باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي في بيان ما جاء فيه من الوعيد والتهديد والتشديد. والذبح عبادة عظيمة، وهي من العبادات التي كما سيأتي معنا التي لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. ومن العبادات التي يجب أن يفرد فيها حق الله تبارك وتعالى. والذبح هو من العبادات التي تدل على التواضع والافتقار إلى الله تبارك وتعالى وحسن الظن به واليقين به سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى يجازي عبده على ما يبذله من المال بأعظم الأجر والثواب. فإن أهل التوحيد عندما ذبحوا لله سبحانه لم يكن في قلوبهم خوف من فقر ولا خشية من فاقة، فأحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى وهي أو وهو الذبح، يعني الذبح من العبادات التي توجب أن يمتن الله سبحانه وتعالى على العبد بالجزاء العظيم، كما حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى كأنه يقول، قال رحمه الله: كأنه يقول إنا أعطيناك الكوثر الخير الكثير وأنعمنا عليك بذلك لأجل قيامك لنا بهاتين العبادتين شكرا لإنعامنا عليك، وهما السبب لإنعامنا عليك بذلك، فقم لنا بهما، فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام قبلهما وإنعام بعدهما، وأجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة. إلى أن قال: وما يجتمع له في نحره من إيثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين والوثوق بما في يد الله أمر عجيب، إذا قارن ذلك الإيمان أو الإيمان والإخلاص، إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فكان كثير الصلاة لربه كثير النحر، حتى نحر بيده في حجة الوداع 63 بدنة، وكان ينحر في الأعياد وغيرها. وفي قوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، والكلام موصول لشيخ الإسلام. وفي قوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إشارة إلى أنك لا تتأسف على شيء من الدنيا، كما ذكر ذلك في آخر طه والحجر وغيرهما، وفيه الإشارة إلى ترك الالتفات إلى الناس وما ينالك منهم، بل صل لربك وانحر. وفيها التعريض بحال الأبتر الشانئ الذي صلاته ونسكه لغير الله، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله تعالى من مجموع الفتاوى في المجلد 16. في الصحيفة 32 بعد 500 وما بعدها. أقول: قد تبين مما سبق من كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى فضل هذه العبادة العظيمة، وقد ورد في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأدلة الكثيرة في بيان عظم شأن هذه العبادة، وفي بيان أنها عبادة عظيمة ومن العبادات التي يفرد بها الرب سبحانه. وقد أورد شيئا من ذلك المصنف عليه رحمة الله تعالى، وأيضا من ذلك من غير ما أورده المصنف فيما ذكره ربنا تبارك وتعالى عما كان يفعله المشركون في الجاهلية حين كانوا يذبحون لغير الله، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام. قال سبحانه: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فإنهم كانوا يذبحون لآلهتهم ويذبحون لله ويذكرون معه اسم غيره سبحانه. وكذلك ما جاء قول وكذلك ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى في بيان أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فرع ولا عتيرة، كما في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. طيب، أقول: كذلك جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. والفرع هو أول نتاج كان ينتج لهم، فكانوا يذبحون ذلك النتاج الأول لأصنامهم، والعتيرة ما كانوا يذبحونه في رجب. وجاء في سنن أبي داود تحت باب كراهية الذبح عند القبر من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. قال أبو داود بعد الحديث: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. وقال ابن الأثير في النهاية: كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى. كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى، أي ينحرونها ويقولون إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته. انتهى كلامه عليه رحمة الله. والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة، ولعلنا نكتفي بما جاء في هذا الباب من الأدلة على أن الشرك أن الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى وأن صرفها لغيره شرك به سبحانه. وبداية لابد من التنبيه على مسألة مهمة كي يضبط هذا الباب، وهي أن الذبح ينظر فيه إلى أمرين عظيمين مهمين، أن الذبح ينظر فيه إلى أمرين مهمين عظيمين. الأول الاستعانة بالله سبحانه، الأول الاستعانة بالله سبحانه، وهو ذكر اسم الله سبحانه على الذبيحة، وهو ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة. والثاني قصد وجه الله سبحانه، والثاني قصد وجه الله سبحانه بهذه الذبيحة. فمن ترك أحد الأمرين عالما عامدا فإنه يكون بذلك مشركا بالله سبحانه وتعالى خارجا عن الملة. وإنما قلنا في ترك التسمية على عمد أنها من الشرك، ذلك بالنظر إلى أن الذابح تارك للاستعانة، وإلا مجرد ترك التسمية مع وجود الاستعانة القلبية فإن ذلك لا يكون شركا بالله سبحانه. وإنما الحديث على من ترك الاستعانة بالله سبحانه. وذكر اسمه سبحانه إنما هو يراد به الاستعانة، فإن الباء في قولنا بسم الله هي للاستعانة، فيكون المعنى أذبح مستعينا بالله. وبذلك يتضح إن شاء الله ضابط هذا الباب بالنظر إلى هذين الأمرين العظيمين، وهما فيما يتعلق في جهة الاستعانة وما يتعلق في جهة القصد. فمن ترك الاستعانة فقد أشرك، ومن ترك القصد فقد أشرك. ولكن بالنسبة للاستعانة فإما أن يراد بذلك ترك التسمية فحسب دون ترك الاستعانة القلبية، فإن ذلك لا يكون شركا. وأما إن كان في ذلك ترك للاستعانة القلبية فلا شك أن ذلك شرك بالله سبحانه، فما ثم إلا استعانة للعبد بنفسه أو استعانة بغير الله سبحانه، وكذلك ترك القصد، فإن ذلك لا يكون إلا في جهة قصد غير الله سبحانه بهذه الذبيحة والنسيكة. ودليل وجوب التسمية على الذبيحة في قول الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فهذه الآية آية عظيمة تبين أن من علامات أهل الإيمان أنهم يستعينون بالله سبحانه وتعالى في الذبح. وأما جهة القصد لله سبحانه فإن ذلك ظاهر في ما أورده المصنف من الأدلة، كما في قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي قوله سبحانه: فصل لربك وانحر، وغير ذلك من الأدلة. وأما الحديث على ما جاء في هذا الباب وما أورده المصنف عليه رحمة الله تعالى من الأدلة، فقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عبادتين عظيمتين قد سبق الحديث عنهما فيما مر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. والنسك جاء في تفسيره عند السلف أنه الذبح، وجاء أنه الحج. وقد وردت تسمية الذبح والحج بأنهما نسك، والعبادات كلها تسمى نسكا. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم عجلها إلى أهله أو عجلها لأهله ليس من النسك في شيء. وقال الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولما ذكر سبحانه هاتين العبادتين العظيمتين أردف بذكر المحيا والممات مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأهل التوحيد ينذرون أنفسهم لله ويجعلونها في طاعة الله وفي مراضي الله سبحانه وفيما يحب ويرضى، فيحيون لله ويكون موتهم لله سبحانه، خاشعين له وحده، مخبتين له وحده عز وجل. ليس لهم مقصود من هذه الحياة إلا أن يكونوا على ما يرضيه سبحانه من التعبد والتأله والتنسك له في مراضيه وفي محابه سبحانه. فهم يعلمون أنه سبحانه خالقهم، وأنه سبحانه رازقهم، وأنه سبحانه مصرف أمورهم ومدبرها، فلا يستحق للعبادة أحد إلا إياه سبحانه، ولا يستحق أحد أن يصرف له شيء من العبادات إلا هو. فهو سبحانه ذو الألوهية الحقة، وهو سبحانه المستحق لأن يعبد سبحانه. والكلام على هذه الآية كلام عظيم وكلام جليل، يطول الحديث فيه، ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى قوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي كما أسلفنا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، أي صل لله سبحانه وحده واذبح له وحده سبحانه، ونحن سنجازيك على شكرك لله سبحانه وتعالى بهاتين العبادتين، بأن نعطيك الكوثر. والكوثر قيل هو نهر في الجنة، وقيل هو الخير الكثير، وقيل غير ذلك. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، وهو الشاهد من الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، فيه بيان أن من كان ممن يصرف هذه العبادات العظيمة لغير الله تبارك وتعالى، فإنه يكون ملعونا ممقوتا مطرودا من رحمة الله سبحانه. ففيه بيان أن هذه العبادة هي عبادة عظيمة وشأنها عظيم، فإن المشرك لا شك أنه ملعون مطرود من رحمة الله، ولكن لما خص باللعن في هذا الحديث علم أن الشأن في ذلك عظيم، وأن طرده من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا التنصيص والذكر قد أورد لبيان أن هذه العبادة يكون صاحبها من المستحقين لعذاب أكبر ولعقوبة أشد، فلا شك أن تنصيص الذكر على ما هو معلوم يدل على ذكر أو على شأن ما خص بالذكر. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله تعالى حديث طارق بن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصنف عليه رحمة الله تعالى أورد هذا الحديث تبعا للإمام ابن القيم من مسند طارق بن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عزاه للإمام أحمد، وابن القيم قد أورد هذا الحديث وعزاه للإمام أحمد في كتابه الداء والدواء. وطارق بن شهاب صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولم يسمع منه، والحديث ليس في مسند الإمام أحمد، وإنما أخرجه عبد الله بن أحمد في الزهد، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، والحافظ أبو نعيم في الحلية، وقبل ذلك أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، وكلهم أوردوه عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، موقوفا على سلمان، ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فصل الكلام فيه الإمام العلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى في السلسلة الضعيفة في القسم الثاني من المجلد الثاني عشر في الصحيفة 21 و700 وما بعدها، فأورد طرق الحديث وتكلم عليه وهذا الحديث لو لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذلك لم يثبت فإنه من قول الصحابي وإراده من قول سلمان رضي الله عنه على هذا النحو استشكله أهل العلم فإن الحديث فيه أن أحد الرجلين قرب ذبابا لهذا الصنم وهذا الصنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فاستشكل بعض أهل العلم أن هذا المقرب قرب الذباب مكرها فدخل النار بذلك فنقول قد أجاب بعض أهل العلم عن ذلك بقولهم أن هذا الحديث ليس فيه أن هذا الرجل الذي قرب الذباب قد أكره ولكن لا شك أن الإشكال لا يزال قائما عليه حيث أن قوله لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا مع قولهم قرب ولو ذبابا ثم مع ما حصل الذي لم يقرب أنه ضربت عنقه فكل ذلك من القرائن فنقول إن رضي الله عنه عن النصارى قبل أن يسلم وإلا فإن الله سبحانه وتعالى حكم عدل وهو سبحانه يجازي عباده بما أوجبه عليهم وكلفهم به، وقد أخبر سبحانه وتعالى في كتابه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله نفسا نكرة في سياق النفي فتفيد عموم الأنفس، فليست هنالك نفس، إلا وهي داخلة تحت هذه الآية، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وخبره سبحانه لا يقع فيه الخلف، فإنه حق سبحانه ولا يقول إلا حقا. والخلف إنما يكون في أخبار المخلوقين، لا في أخبار الوحي ولا فيما جاء عنه سبحانه، فهو حق لا يقول إلا حقا. فإما أن يقال مع صحة الإسناد إلى سلمان بنكارة المتن، أو أن يقال أن هذا الأثر أن هذا الأثر يعني يقال فيه أنه مما جاء من أخبار أهل الكتاب، وهو مما ترده شريعة الإسلام، وهو مما ترده شريعة الإسلام، فشريعة الإسلام ترد هذا الخبر بالحديث بالآيات الصحيحة الصريحة، وبما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه حكم عدل سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى كما هو حكم عدل في أحكامه سبحانه، فهو سبحانه أيضا حكم فيها أو المعذرة عدل في جزائه وقضائه، فهو عدل في جزائه وقضائه سبحانه. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بالباب نعلق عليها على عجل كي نأخذ شيئا من الأسئلة في ختام هذا الدرس. قال عليه رحمة الله تعالى فإنما نتكلم على المسائل التي تتعلق بالباب. قال الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، وتكلمنا على تفسير هذه الآية وقوله أو قال الثانية تفسير فصلي لربك وانحر، والثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، فإن الله سبحانه وتعالى بدأ أو النبي صلى الله عليه وسلم المعذرة بدأ أولا بذكر لعن من ذبح لغير الله سبحانه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثامنة قال: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، ولا يخفاك ما جاء في ذلك من الكلام والحديث مما سبق. وأما قول المصنف عليه رحمة الله تعالى في المسألة التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، فإن هذه المسألة هي أكبر المسائل التي تشكر على هذا الأثر، والله سبحانه وتعالى حين أنزل قوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه حكم عدل في قضائه وفي حكمه سبحانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. فلذلك يتضح أيضا أن هذه المسألة مبنية على تصحيح الأثر، لكن لا شك أن أهل الإيمان يصبرون على توحيد الله تبارك وتعالى، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الرجل يؤتى به فينشر إلى نصفين، يعني يشق إلى نصفين، لا يصده ذلك عن دينه، يبقى ثابت على الدين الإسلام، على السنة، على الإيمان، ثابت برغم ما يحصل له من البلاء والشدة والكروب. قد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ثم ذكر الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، لأن الذي يدخل النار في ذباب لا شك أنه سوف يكون كافرا لأنه لأجلها دخل أو لأجل فعله هذا، ولكن كما سبق أن ذلك مبني على تصحيح الأثر أو القول بموجبه إلى آخر ما ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى من المسائل المتعلقة بأثر سلمان رضي الله عنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلناه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه سبحانه جواد كريم. ولعلنا نأخذ شيء من الأسئلة على عجل، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هذا سائل من تونس يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تكفين الميت بكفن يخبئه منذ 4 سنوات؟ يعني هل نتصدق به ونشتري غيره أو لا بأس؟ لا بأس في ذلك إن شاء الله أن يعني يكفن الميت بكفن هو قد أعده لنفسه، ولا يشترط أن يكون الكفن مما يشترى من تركة الميت، بل لو أنه اشترى كفنا في حياته فإن ذلك يجزئ إن شاء الله. طيب، هذا أيضا من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للبائع أن يبيع بهذه الطريقة، يأخذ ثمن السلعة على أقساط قبل أن يسلم السلعة لصاحبها، وعندما يتحصل على كامل الثمن يسلم لصاحبها وجزاكم الله خيرا؟ يعني ماذا تقصد الله يحفظ قبل أن يسلم السلعة لصاحبها؟ يعني هو بائع يأخذ ثمن السلعة على أقساط. طيب، هو بائع يأخذ ثمن السلعة على أقساط قبل أن يسلم السلعة لصاحبها، أي يعني أنه تقصد أنه يأخذ الثمن على أقساط ولا يسلم السلعة حتى يكمل المشتري كامل الأقساط، كامل المبلغ. هذا الذي أنا فهمت من السؤال، أن يبيع السلعة على دفعات على أقساط، ولكن السلعة لا يسلمها للمشتري حتى يسلم المشتري كامل المبلغ. هذا إن كان على اتفاق بينهما قبل البيع فلا بأس به، إن كان على اتفاق قبل البيع فلا بأس به، والمسلمون عند شروطهم، فلا بأس بذلك إن شاء الله. والله أعلم. طيب، هذا أخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حال البنوك الإسلامية؟ ما هو حال البنوك الإسلامية؟ طبعا السؤال المجمل هكذا ما ينبغي أن يقال ما هو حال البنوك الإسلامية، لأن ذلك يقتضي أن المسؤول قد اطلع على جميع البنوك الإسلامية الموجودة التي تسمى إسلامية. لكن عموما نقول اليوم كثير من الأشياء أصبحت تسمى إسلامية، كثير من الأشياء أصبحت تسمى إسلامية، لكن بغض النظر عن التسميات فإن مرجع أو مطابقة تلك التسمية لحقيقة ما يحصل في هذا البنك من المعاملات، مرجع ذلك بارك الله فيك إلى أن يطابق ذلك الشريعة الإسلامية، فإن مجرد التسمية لا يكفي. وكثير من المعاملات الموجودة اليوم في كثير من البنوك التي تسمى بالإسلامية تدخلها شبه كثيرة، وخصوصا فيما يتعلق في أبواب التجارة، خصوصا ما يتعلق في أبواب التجارة، وزد على ذلك البيع والشراء الذي يحصل في العملات، فإن ذلك حاصل تقريبا في معظم البنوك إن لم يكن كلها أو إن لم يكن في كلها، يحصل البيع والشراء للعملات ولا يحصل فيه التقابض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر، يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يحصل في ذلك التقابض. وهنالك من أهل العلم من يخرج التقابض على أنه تقابض حكمي لا حقيقي، لأن المشتري يحصل على وثيقة تدل على حصول القبض، وهذا في الحقيقة فيه نظر والله أعلم. قد فصل الكلام فيه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في عدة مواضع من شروحاته وفي مجموع فتاواه، وللشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى كلام كثير حول البنوك التي تسمى إسلامية. لعل السائل إن شاء الله يراجع كلام هذين الشيخين عليهما رحمة الله تعالى والله أعلم. لعلك تؤجل أو تعجل بالأسئلة الله يحفظك. طيب، هذا أخ من الإمارات يقول فيما يخص مسألة استخدام الرموش المؤقتة، فبعض الأخوات يأخذن بقول الفقهاء المجيزين لذلك بقولهن أن هذا رمش للعين وليس شعر، فكيف يدخل الوصل فيه؟ فما قولكم وفقكم الله؟ نقول وفقنا الله وإياك والسامعين أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل سبحانه، وأنه سبحانه أعلم بمصالح العباد، وإن من شريعة الإسلام أن تلحق أو أن يلحق النظير بالنظير، وأن يلحق الشيء بمثيله، فإن ما يحصل من التحايل على شرعة الله سبحانه وتعالى بطرق ملتوية يفعلها كثير من الناس للتخلص من مما أمر الله سبحانه وتعالى به، فإن هذا لا شك أنه من فعل أو من موروثات يهود عليهم لعنة الله حين حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الصيد في يوم السبت، فوضعوا شباكهم في يوم الجمعة ورفعوها في يوم الأحد تخلصا وتهربا مما أمر الله سبحانه وتعالى به. والذي ينبغي للمسلم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه وعلى لسان رسوله في نصوص كثيرة ظاهرة الوضوح بأن ينظر إلى مقاصد الشرع وأن يلتفت إليها، فإن مقاصد الشرع لا شك أنها تعصم من مزالق عظيمة، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى التفقه بعلم الكتاب والسنة وفتح عليه من علم مقاصد الشريعة مع إحكام قواعد الأصول والقواعد الفقهية مع الإخلاص له سبحانه، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من مفاتح فضله سبحانه ويعلمه الشيء الكثير، ويفتح عليه ما لم يفتح على غيره من الناس الذين أهملوا النظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية. فإن المجيزين، ولا أظنهم إلا من المعاصرين الذين لم يتربوا على علم الكتاب والسنة، فإننا لا نعلم أحدا من العلماء المعتبرين أنه أجاز وصل غير الشعر إن كان على هيئته بالشعر، لا نعلم أحدا من أهل العلم أجاز ذلك، فينبغي الرجوع إلى العلماء الذين عرفوا بعلم الكتاب والسنة والأخذ منه والتفقه فيه، والله أعلم. طيب، هذا أخ من تونس يقول: كيف نرد على من يستمع لمحمد حسان ونحن ليس لنا العلم الكافي؟ بارك الله فيكم. أقول: بارك الله فيك، الذي عليك هو أن تحيلهم إلى كلام العلماء، فإن العلماء قد شفوا وكفوا في الكلام على هذا الرجل الذي ظهر وبدأ وانتشر انحرافه عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبان أهل العلم عوار منهجه وطريقته بالدعوة إلى الثورات والانقلابات والدعوة إلى الخروج على ولاة الأمور والمظاهرات، بل في كثير من المقولات التي تسفه فيها أحلام العلماء الربانيين بسبب ما قد أملاه هو وغيره من أرباب الثورات والكلام على هذه المسائل بما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى زعم بقوله أنه لا يوجد أحد من العلماء أنكر تلك المظاهرات وكذب وافترى على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء الربانيين، فكلامهم مشهور منشور ومعلوم ولا يحتاج إلى بحث وتدقيق ولا إلى كثير علم ولا إلى كثير فهم وبحث، بل هو موجود مشهور. والذي ننصح به هذا السائل الكريم أن يوجه المسؤول إلى كلام العلماء فيما يفعله هذا الرجل وأمثاله من المثورين على الحكومات والداعين إلى الخروج على أولياء الأمور، وقد أبان الله سبحانه وتعالى سوءة هؤلاء وفضحهم على رؤوس الأشهاد بكذبهم وافترائهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى وحده الموعد، والله سبحانه وحده الموعد عز وجل، الله أعلم. الأخ من المغرب يقول، أو هذه أخت من المغرب تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي ينظر إلى المتبرجات وهن يرقصن وهو سلفي، هل من نصيحة له؟ بارك الله فيكم. الله المستعان. أولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النصيحة لهذا الأخ أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد افترض على عباده الطاعة له سبحانه وحده في المنشط والمكره والعسر واليسر، وفيما يحب العبد وفيما يرضى، وفيما يحب وفيما يكره، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى وحده قد أمر عز وجل المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم، وإن كمال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أن يتحقق للعبد اتباعه صلى الله عليه وسلم، في أن يعبد الله سبحانه وتعالى على قصد مما كان يقصده صلى الله عليه وسلم بإخلاص الوجه لله، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى على اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن السلفية ليست زعما ولا ألقابا ولا كلاما ولا تسميات، بل هي أفعال يصدقها أو هي ما يقوم في قلب العبد مما يتصدقه الأعمال. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاتباع في الظاهر والباطن، وأن نكون على ما أراد سبحانه وتعالى في ظاهرنا وفي باطننا، والحذر الحذر فيما يكون من خواف الأعمال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أناس يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، يجعلها الله هباء منثورا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فعمل بعمل أهل النار أو فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالحذر الحذر والبدار البدار إلى مرضات الله سبحانه، وإياك والتزيي بما لست أهلا له. وأعلم أخي بارك الله فيك، وهي نصيحة لي ولإخواني، أن بداية الانحراف عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والزيغ والضلال يكون بمعصية لله سبحانه يداوم عليها العبد ويبقى عليها. وكم رأينا ممن كان ينتسب إلى منهج السلف الصالح ثم نكس على عقبيه فأصبح ممن تزيى بغير زي هذه الدعوة المباركة وذب عن أهل البدع وحارب أهل السنة. فاعلم أن الثبات على هذا الطريق يحتاج إلى صدق مع الله سبحانه وإخلاص له سبحانه. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك. ولذلك كما قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يديم على المعصية فاعلم أن له أو لها عنده أخوات، فاعلم أن لها عنده أخوات أي له معاص أخرى. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإن الطاعة تورث طاعة والمعصية تورث معصية، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالطاعة تورث طاعة والمعصية تورث معصية. فإياك أخي الكريم، وأحذر نفسي وإخواني من الوقوع في المعاصي مع الغفلة والاستكثار من تلك المعاصي، رجاء أن يثبتنا الله سبحانه وتعالى على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. أخ من المغرب أو أخت تسأل، أو أخت من المغرب تسأل عن حكم نشر بعض الصور على الفيسبوك مكتوب عليها: أقسم بالله العلي العظيم أن أنشر كذا وكذا، وأستحلفك بالله أن تنشرها، علما أنك إن نشرتها سيقرأها آخرون وسيضطرون لنشرها، هل يعد هذا أو هل يعد نشرها واجبا؟ هل يعتبر ذلك حلفا أو قسما؟ لا، لا يعتبر ذلك حلفا ولا قسما، وهذا مما لا يجب الوفاء به، بل إن الوفاء به يضر ويجر إلى مفاسد، بل نقول لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء بمثل هذا القسم، لا يجوز الوفاء بمثل هذا القسم، فإنه قسم يجر إلى مفاسد، وهذا من المحدثات في دين الله سبحانه وتعالى، وما لم يعرف في شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من منهاج النبوة، ولا طريقة الأصحاب رضي الله عنهم، ولا طريقة الأتباع، فلم يكونوا على مثل ذلك. الرجل يبلغ دين الله وشرع الله، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أما أن نكون على حال، على هذه الحال، أن نلزم الناس بنشر ذلك، فلعلهم لا ينتصحون بها، أو نجعل عليهم حجة أمام الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. لكن نقول: علينا أن نسلك ما سلكه السلف الصالح في دعوتهم وفي طريقتهم التي دعوا بها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى المحدثات والمخترعات والبدع والأهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال له ربه سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نحن ما أمرنا أن نلزم الناس إلزاما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرنا بالدعوة، والإلزام إنما يكون لولي أمر المسلمين أو من ناب عنه فيما يكون من اختصاصه، لا بهذه الطرق التي لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. والله أعلم. طيب، هذا سائل يقول: رجل توفي وترك مكتبة، فهل يتبرع بها أم هي من حق كل الورثة؟ أما أن يتبرع بها فلا يلزم أن يتبرع بها، بل هي من حق الورثة. المكتبة هي من حق الورثة، لكن نصيحتنا لهؤلاء الورثة إن كانوا يعلمون من أنفسهم أنهم لا يستفيدون منها، أن يعطوها لمن يستفيد منها ليجري الأجر لمورثهم بعد موته، ويبقى له الأجر إلى قيام الساعة. والله أعلم. طيب، هذا أخ من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم وإليك أخي الكريم، بعض الآباء يشتري لأولاده المفرقعات وغيرها من الألعاب النارية، ثم لا يأذن لهم باللعب بها ليلة المولد النبوي وإنما بعد مرور يوم أو أيام، فما حكم هذا الصنيع منهم وجزاكم الله خيرا؟ والسؤال ينصب الجواب فيه على جانبين. الأول فيما يتعلق بشراء مثل هذه الأشياء، والله فيها إيذاء للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، هذه أذية للمسلمين، هذه أذية للمسلمين، ومن يؤذي المسلمين له، وخصوصا إذا كانوا من الجيران، فقد جاء في إيذاء الجار حديث عظيمة، بل وصل في بعضها إلى اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فليتق الله الأباء الذين يشترون لأبنائهم مثل هذه الأشياء التي تؤذي المسلمين. وأما أن لا يأذن لهم باللعب فيها في ليلة المولد النبوي فهي شر على شر، شر على شر. العجيب سبحان الله أن الناس يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 12 من ربيع الأول، والأولى بهم أن يحزنوا في مثل هذه الليلة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ليلة 12 من ربيع الأول، كان ينبغي عليهم أن يحزنوا بدلا من أن يفرحوا. وإنما حدد هذه الليلة العبيديون الذين تسموا بالفاطميين، فأحيوا هذه الليلة. وجمهور أهل العلم على أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ليلة 12 من ربيع الأول، لكن هكذا انتشرت واشتهرت موروثة عن العبيديين الباطنيين، وإلى الله المشتكى. فحكم هذا الصنيع هو شر على شر، شر مبني على شر أصلا، وما بني على باطل فهو باطل. وأما أن يمنع هؤلاء الأطفال من اللعب بالألعاب النارية هي إيذاء للمسلمين، وينبغي أن يمنعوا من اللعب فيها ليس فقط في هذه الليلة، في جميع الليالي وفي جميع الأيام. ثم يعتقد أن هذه عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمنع لعب الأطفال بهذه اللعبة في هذا اليوم. ثم زد على ذلك أنه يعتقد أن في هذا اليوم يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات المخصوصة، وإلى غير ذلك من الشر الله أعلم. إذا سائل من اليمن يقول شيخنا أم تسأل ما حكم الفيسبوك للكبار والصغار بنات وأولاد وبارك الله فيكم؟ أما ما حكم الفيسبوك هكذا على الإطلاق، أولا أنا عن نفسي ما جربته ولا أعرف عنه والحمد لله، لكن ثانيا بالنسبة لي الفيسبوك فهو كسائر المواقع، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإن استعمل في خير فهو خير، وإن استعمل في شر فهو شر. هذا الذي عندي والله أعلم. الجزائر، هذا أخ من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل اللعن قسمان، منه ما هو لعن كبيرة من كبائر الذنوب كلعنه صلى الله عليه وسلم للنامصة والمتنمصة وغيرهما، وكون اللعن شرك كلعنه صلى الله عليه وسلم لمن ذبح لغير الله، أرجو منكم التوضيح بارك الله فيكم. لا، اللعن لعن بارك الله فيك، اللعن لعن، لكن أن يقصد باللعن إتيان ما ليس بمكثر فلا شك أنه كبيرة من الكبائر، أو أن يقصد به إتيان ما هو شرك، فهذا يكون فيه يعني بيان أن هذا الأمر شأنه عظيم جدا، فهو شرك، وهو أيضا فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللعن، فهو متضمن لهذين الأمرين، مع أن الكافر مطرود مبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن مع هذا الإخبار يتأكد شأن هذا اللعن في أو استحقاق اللعن لمن أتى بهذا الشرك، والله أعلم. الأخ من المغرب يقول: أرجو شرح قول الشيخ عبيد الجابري حفظه الله الأصول الثلاثة علق قلبه بغير الله عز وجل. العبارة غير واضحة، الله يحفظك. كيف يعني علق قلبه بغير الله عز وجل؟ هدم أحد المقامات العبادة تركه الواجبات خوفا من الناس، يعني العبارة غير واضحة، فلو ترسل العبارة بوضوح أكثر بارك الله فيك. ودائما أنا أنبه الإخوة إذا كان هنالك استفصال لكلام أحد العلماء أن تورد العبارة كاملة مع التفصيل، يعني يورد الكلام، دائما يورد الكلام كامل، أما أن يورد جزء من كلام الشيخ ما يصلح، يورد الكلام كامل إن شاء الله. بدأ أخ من مصر يقول: ما نصيحتكم لمن لا يزال يسمع للحويني ويقول نعدل ولا نجرح وهو من أهل السنة وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للحويني، ما أدري، سبحان الله، الناس ما زالوا يسألون ويسألون ويسألون، يعني الكلام انتهى فيه. يعني أنا أرجو من الأخوة أنهم يعني يحرصون على أن يسألوا يعني عمن استشكل عليهم حاله، وأما النصيحة حول الحويني محمد حسان وغيرهم من هؤلاء الدعاء، كلام العلماء يكفي ويشفي، تكلموا وأبينوا ووضحوا، والرجل عنده مخالفات. فنوصي الإخوة أن يرجعوا إلى كلام العلماء في هذا الباب، فإنه إن شاء الله فيه الكفاية والغنية. طيب، هذا أخ أيضا من مصر يقول: طيب أنا يعني هو السؤال نفسه كررت السؤال الله يحفظك مع مزيد تفصيل. طيب نأخذ عبارة هذا السائل يقول حفظكم الله، يعني ما 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 هي النصيحة لمن يستمع لدعاة الخروج على الحكام ويقول هم من أهل السنة ويقول نصحح ولا نجرح؟ يعني أما دعاة الخروج على الحكام، ويعني النصيحة عموما سواء كان لمن يستمع إلى دعاة الخروج على الحكام أو من يستمع إلى يعني بعض من يقعد بعض القواعد المخالفة للكتاب والسنة، النصيحة لهم أن يربطوا بالعلماء، أن يربطوا بالعلماء، وأن يجعلوا دائما على ارتباط بعلماء الإسلام الذين عرفوا بسلامة المعتقد والمنهج، وأن يبين لهم كلام العلماء. فأنا ومثلي كلامنا لا يزيد شيء في هذا الباب، لا يزيد شيء في هذا الباب، وكلام العلماء كاف وشاف وفيه الغنية وفيه النور والهداية، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالرجوع إليهم والأخذ والنهل من فهمهم، وهم قد بينوا بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. هم بينوا بالبينات أي الأدلة من الكتاب والسنة، وأوضحوا ذلك، ونصوص الكتاب والسنة طافحة وفيها كثير من الأدلة الدالة على تحريم الخروج على الحكام، وأن هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى الخروج على الحكام النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم كلاب جهنم، وقال عمن يقتل وهو خارج على حاكم من حكام المسلمين، قال شر قتلى تحت أديم السماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا ينظر الله سبحانه وتعالى إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كما في قوله ورجل بايع إماما فأعطاه صفحة يمينه، أو رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها سخط. وكثير من الأحاديث التي وردت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قولهم نصحح ولا نجرح أو نبني ولا نهدم ونحو ذلك من القواعد التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله، فيرد عليها فعله صلى الله عليه وسلم وما جاء أيضا في الكتاب. وننصح هذا القارئ أن يقرأ في سورة التوبة لعل فيها ما يشفي ويكفي من بيان أحوال أناس وتجريحهم بما خالفوا به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يصحح هؤلاء بل جرحوا ولم يعدلوا ولم يقل الله سبحانه وتعالى أنه يجب أن لا يبين هذا الحال، أو أنه سبحانه وتعالى يخالف حكمه سبحانه. الله سبحانه وتعالى قد حكم عليهم وبين حالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث كما في حديث ذي الخويصرة التميمي يخرج من ضئذئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا ذا الخويصرة أصحح ما عندك من المعتقد ولا أجرحك وأبين لك حتى ترجع وتهتدي، وإنما جرحه عليه الصلاة والسلام وبين. فالحقيقة نقول يعني كلام نحن إن شاء الله لا نمل من الكلام في الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله، لكن دائما يعني مثل هذه المسائل يعني لعل إن شاء الله يكفي فيها كلام أهل العلم بينوا ووضحوا، وهذه الأسئلة بالذات كثرت على أهل العلم وفي كل مرة يبينون ويوضحون. ضلال هذه الطرق وهذه المناهج الفاسدة التي تخالف الكتاب والسنة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من مزالق الفتن والضلالات. الله أعلم. طيب، هذا سائل من فرنسا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من نسي ذكر البسملة على الأضحية وهل يجوز جمع نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونية التصدق بلحمها على الفقراء؟ وبارك الله فيكم وإياك أخي الكريم. بالنسبة لمن نسي ذكر البسملة فالذي يجب عليه أن يسمي إذا ذكر، أخذا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن أقواما يأتوننا بمنائحهم أو بذبائحهم فلا ندري هل ذكروا اسم الله عليها أو لا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذكر اسم الله عليها أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن نسي فإنه يسمي. وأما الجمع بين نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونية التصدق بلحمه على الفقراء هذا جائز إن شاء الله، ومن ذلك ما جاء في الهدي. الله سبحانه وتعالى يقول فأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر أن الهدي يأكل منه الإنسان ويطعم، فإن شاء الله ما في شيء من ذلك، بل لك الأجر إن شاء الله. والمقصود أنك تفرد الله سبحانه وتعالى وتوحده بهذه النسيكة، وبعد ذلك اللحم هو للأكل، هو للأكل، ما يرمى اللحم، إما أن تأكلها أنت أو تعطيها لغيرك. طيب السؤال الأخير إن شاء الله، أخ من المغرب يقول: السلام عليكم، كيف لي أن أطلب أو إيه؟ طيب كيف لي طلب العلم؟ أنا حديث في منهج السلف، جزاك الله خيرا وإياك أخي الكريم. نختم إن شاء الله بهذا السؤال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال تفصيله يطول وشأنه عظيم، وبيان ذلك بارك الله فيك. أولا عليك بارك الله فيك بأن تعلم أن طلب العلم عبادة لله سبحانه، وأنك إذا لم تستشعر هذا الأمر في هذا الطريق فاعلم أنك سيأتي عليك يوم وتترك هذا الطريق. هذا أول ما تجعله دائما نصب عينيك، أنك إذا لم تستشعر هذه المسألة العظيمة فإنك لا بد وأن تترك هذا الطريق. اعلم أنك لا بد وأن تخلص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، هذا أول أمر. الأمر الآخر عليك بالصدق مع الله سبحانه وتعالى، فأنت تكون في طلبك للعلم صادقا في أن تنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك، تكون صادق مع الله سبحانه وتعالى في ذلك، لا يكون مقصودك أن تذكر أو تشهر أو ينشر ذكرك أو أن تتصدر المجالس أو أن يقال هذا فلان وهذا عنده وهذا ممن يعني يثنى عليه أو نحو ذلك. لا تريد سمعة، لا تريد ذكر، لا تريد ثناء، لا تريد أن يقال هذا فلان. الأمر الذي بعده أن تعنى بصغار العلم قبل كباره، كما قال سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وجاء في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ويستفاد من ذلك أن الإنسان يعنى بصغار العلم قبل كباره، فيبتدئ الإنسان بما هو من فروض الأعيان من العلوم، فأعظم ذلك علم التوحيد. فتقرأ إن شاء الله فيما يستفاد منه من علم التوحيد، أو فيما يطلب من علم التوحيد. فمن ذلك مثلا ثلاثة الأصول والقواعد الأربع ونواقض الإسلام وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، تقرأ إن شاء الله في هذه الكتب على هذا التسلسل الذي ذكرت. وأيضا من ذلك علم العقيدة، هي ثلاثة علوم مهمة دائما لطالب العلم أن يبتدئ بها: علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم الفقه. لابد لطالب العلم أن يبتدئ بهذه الثلاث، لابد لطالب العلم أن يبتدئ بهذه الثلاث. علم العقيدة فتبتدئ أولا بتعلم ما لا يصح لك تركه أو جهله من علم العقيدة، وخصوصا فيما يفسر الأركان الست من أركان الإسلام. فعليك من ذلك مثلا بكتاب لمعة الاعتقاد وكتاب الواسطية، أو لو جعلت مثلا بدل لمعة الاعتقاد حائية بن أبي داود بشيء من الشروح المعروفة لأهل العلم. هناك شروح موسعة وشروح ميسرة، ولشيخنا الوالد شيخ زيد المدخلي حفظه الله وشرح على الحائية شرح نفيس وطيب مطبوع، ثم الواسطية ثم الطحاوية على هذا الترتيب إن شاء الله. وأما الفقه فتعنى أولا بما يجب عليك أن تتعلمه من فروض الأعيان من الطهارة والصلاة والصيام الزكاة إن كان لك مال والحج إن كنت قد توفرت لديك القدرة والمال للحج وكذلك يعني سائر أو بقية الأحكام كما في أقول وكذلك في بقية الأحكام كما في البيوع إن كنت يعني بائعا أو نحو ذلك إن شاء الله من سائر أو بقية ما يتعلق بالفقه. ثم بعد ذلك مما أوصي به هذا الأخ الكريم وسائر إخواني ما يتعلق بطلب العلم أن يسير في طريقة التعلم. طبعا بالنسبة للكتب التي تتعلق بالفقه هناك طريقتان، طريقة أهل الحديث وطريقة الفقهاء. بالنسبة لما يتعلق بالكتب هنالك طريقتان، طريقة أهل الحديث وطريقة الفقهاء. طريقة أهل الحديث أنهم يعتمدون على نصوص الكتاب والسنة ومنها يستخرجون الأحكام، وأما طريقة الفقهاء طبعا مثال عليها مثلا عمدة الأحكام وبلوغ المرام والمنتقى أو المحرر، المنتقى للمجد ابن تيمية والمحرر لابن عبد الهادي. وعلى هذا التسلسل أيضا يعني لو بدأ الطالب بعمدة الأحكام للمقدسي ثم بعده أو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر ثم المنتقى للإمام المجد ابن تيمية الجد عليهم رحمة الله تعالى. وأما طريقة الفقهاء فهي الاعتماد على آراء العلماء المذهب ثم يستخرجون الأحكام أو الأدلة الشرعية التي تدل على ما اختاره أئمة المذهب وعلماء المذهب. وكلا الطريقتين لها محاسن، وإن كانت محاسن الأولى أكبر وأعظم ولكن ينقص الأولى تصور المسائل، وذلك موجود في الطريقة الثانية. لكن لو تحصل الطالب على شيخ حسن العرض لمسائل الفقه على طريقة أهل الحديث إن ذلك إن شاء الله يكون له فيه الغنية وهو الأكمل وهو الأفضل إن شاء الله. ومن صدر عن نصوص الكتاب والسنة لا شك أنه يكون أهدى إن شاء الله وأقرب إلى الصواب بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. وأما الوصية التي بعدها فهي أن أوصي هذا الأخ الكريم بأن يطلب العلم على شيخ ثقة سلفي على عقيدة ومنهج صحيح يأخذ عنه العلم ويربيه على صغار العلم قبل كباره. ومما يعني أنبه عليه بعد هذه المسألة وهي مسألة مهمة وهي المسألة الخامسة هو فيما يتعلق لأن كثير من الإخوة يلتفت دائما إلى ما تحبه النفس، يلتفت إلى ما تحبه النفس. فمثلا كثير من الإخوة اليوم يبحثون عن من يعلمهم مصطلح الحديث، وتجد أن هذا الأخ لم ينتهي مثلا من دراسة كتاب التوحيد، لم ينتهي من دراسة مثلا ثلاثة الأصول، وهو يقرأ في مصطلح الحديث. وهذا العلم بالذات هو مصطلح الحديث الذي أشغل كثير من الإخوة في هذا الزمان، وصرف كثير من الإخوة عن علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم فروض الأعيان من علم الفقه. وهذه مصيبة، هذه مصيبة. لا أقول هذا تهوينا من شأن هذا العلم العظيم معاذ الله، لكن بيانا للحق، فإن المستشار مؤتمن، والذي يجب علينا أن ندعو إخواننا إليه أن يسيروا كما سار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبدأوا من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله عز وجل وبدعوة الناس إلى التوحيد. كثير من الإخوة تجد أن عنده شيء من العلم في المصطلح ولا تجد له من العلم في التوحيد، لا تجد له من العلم في التوحيد. أنا لا أقول أن نصير كلنا علماء في التوحيد، وإن كان هذا مطلوب مرغوب مرغب فيه، لكن أنا أقول لا يقدم شيء على شيء إلا لأجل مصلحة. ولذلك جاءت الوصية الجامعة المانعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في ماذا؟ في 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 أمور الشريعة، احرص على ما ينفعك في العلم الشرعي، احرص على ما ينفعك في أمور الدنيا. يعني حتى أنت لما تقدم كتابا في الفقه على كتاب آخر أقول لك احرص على ما ينفعك. لماذا قدمت هذا الكتاب على هذا الكتاب؟ لماذا أنت تدرس هذا العلم قبل هذا العلم؟ أو لماذا تدرس هذا الكتاب قبل هذا الكتاب؟ لماذا تقرأ في هذا الكتاب؟ احرص على ما ينفعك. لماذا قدمت الفقه على التوحيد؟ احرص على ما ينفعك. لماذا قدمت المصطلح على أصول الفقه؟ احرص على ما ينفعك. لماذا؟ انظر إلى حاجة نفسك. إذا كنت أنت محتاج إلى أصول الفقه فلا تقدم مصطلح الحديث عليه، بل قدم أصول الفقه، احرص على ما ينفعك. بل هذه الوصية حتى في شؤون الدنيا فيما يتعلق بأمور الدنيا. أنت إذا اشتريت السيارة هذه وتركت هذه السيارة أقول لك احرص على ما ينفعك، هل هي أنفع لك؟ إذا احرص على ما ينفعك، لا تنظر إلى المظاهر والأشكال ونحو ذلك. في وصية جامعة مانعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذه الوصية النافعة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من المسائل العظيمة، ومما أوصي به هذا الأخ الكريم أيضا، وهي مسألة مهمة جدا 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 أيضا، وهي مسألة الصحبة. فاجعل لك صاحبا يعينك على هذا الطريق، على طلب العلم، اجعل لك صاحبا يعينك على هذا الطريق. تعلم أنك بارك الله فيك إذا لم تجد الصاحب الذي يعينك على هذا الطريق أنك سرعان ما سوف تفتر، ويخشى عليك من الانتكاس. فالأصحاب معينون إن شاء الله، والمسلم كثير بإخوانه وأعوانه، قليل بنفسه، إذا استقل بنفسه فهو قليل. والأخ ينبهك ويعينك ويوجهك إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى يرضى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن كان هذا الأخ والصاحب صادق فيحب لك أن تستمر معه في هذا الطريق، وأن تبقى على هذا الطريق، وأن تبقى على السنة والثبات عليها، والسير على هذا المنهج القويم. ثم مما أنصح به هذا الأخ الكريم وأختم بهذه الوصية، وإن كان الكلام كثير وطويل، لكن ويعني ينبغي أن يفرد هذا هذه المسألة بكلام خاص بها، مسألة عظيمة يعني لا تكفي فيها كليمات، ولكن يعني مثل هذه المسألة تحتاج إلى مجالس كثيرة، تحتاج أن تفرد بالكلام عنها. وأختم بهذه الوصية، وهي أنني أوصي هذا الأخ الكريم ونفسي وإخواني أن نلزم غرس العلماء، أن نلزم غرس العلماء. يا إخوة، العلماء كلامهم نور، كلامهم هداية، إياك الحذر الحذر. والله الذي لا إله إلا هو، رأينا بعض من يرغب عن حضور مجالس العلماء بحجة أنه وجد شيخا صغيرا في السن لكنه وصغيرا في العلم لكنه يتفرغ له ويعطيه من وقته وإلى آخره، ثم ما يلبث هذا الرجل حتى ينحرف عن كتاب الله وسنة رسوله. والله رأينا أناس بأعيانهم، حتى أن بعضهم قال يعني يقول للكلمة، يقول أنا حتى لو لم أحضر للشيخ فلان لكن أجد رجل حزبي مبتدع لكنه متقن لعلم من العلوم وأحضر له ما عندي إشكال فيه. ومع الوقت والله رأينا هؤلاء انحرفوا عن الكتاب والسنة وعن المنهج، واليوم يقررون بعض عقائد الخوارج وبعض المناهج المبتدعة، ويدعون إلى حزبيات، ويدعون إلى أمور كثيرة. وأنا أتكلم عن أناس أعرفهم بأعيانهم وأسمائهم، كانوا من صحبتنا وكانوا على هذا المنهج، لكن سلكوا هذا الطريق نبهناهم حذرناهم لم يستمعوا، ذكرناهم بكلام العلماء لم يستمعوا. والإشكال أن يقول الإنسان أنا وأنا أعلم نفسي، وأنا إن شاء الله ما 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 أزيغ، وأنا إن شاء الله أثبت على هذا الطريق، ويجلس يثني على نفسه ويثني على نفسه حتى ما يلبث أن يجد نفسه مع الرعاع عياذا بالله سبحانه وتعالى. فوصية أن تلزم أخي غرز العلماء، وأن ترجع دائما إلى العلماء. نعم، إن وجدت شيخا يربطك بالعلماء وبكلام العلماء هذا حسن، لكن أن تجد شيخ يربطك بنفسه فاحذر منه. والله يا إخوة، يعني من الكلام الذي سمعته بالأمس، كنا مع شيخنا الوالد الشيخ عبيد الجابري حفظه الله في مجلس بالأمس في صباح الأمس، والشيخ وجه إليه سؤال، قال كلمة أثر في جميع الحضور. قال: يا إخوة، هذا كلام الشيخ حفظه الله، هذا العالم الذي نحسبه والله حسيبه أنه من علماء الأمة، يقول: يا إخوة أشهدكم، أو قال: يا إخوة أشهد الله وملائكته والحاضرين والناس أجمعين أنني لست بمرجع، وأنني لست من العلماء، وأنني لست إذا مت ممن ترزق به الأمة. كلمات يسيرة، لكن خرجت من قلب صادق إن شاء الله نحسبه الله حسيبه، يقول هذه الكلمات وهو من هو عليه حفظه الله سبحانه وتعالى وأطال في عمره بالطاعة. هؤلاء العلماء يزدرون أنفسهم، فكيف بصغار طلبة العلم والمشايخ ونحوهم؟ يريدون ربط الناس بأنفسهم، يريدون أن يتعلق الناس بهم. ما هكذا كانت الطريقة التي عليها السلف الصالح، ولا هكذا كان علماء هذه الأمة وأئمتها. فالنصيحة أن تلزم غرس العلماء، وهذه النصيحة لجميع إخواني ولنفسي أولا. وأنا قد أطلت في هذا السؤال خرج من أخ، يعني وجدت فيه أنه حريص إن شاء الله على هذا الطريق، فذكرت هذه الكلمات وأطلت في الإجابة. وأنا أعتذر إلى جميع إخواني سلمهم الله سبحانه وتعالى على الإطالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وأن يتجاوز عني، وأدعو كل من وقف على عثار أن يسده وأن ينبهني عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا من لا إله إلا أنت، واجعله خالصا لوجهك الكريم، وانفع به وارفع به يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على تمام التيسير والتوفيق لاستكمال دروس شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه قد انتهينا في الدرس الماضي من باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وفصلنا الكلام في التبرك وما هو التبرك الممنوع والتبرك المشروع وأقسام التبرك وما جاء في ذلك من أدلة الكتاب والسنة. وبحول الله سبحانه وتعالى لعلنا في هذه الليلة أن نشرع في التعليق على باب ما جاء في الذبح لغير الله. يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. فيه مسائل: الأولى تفسير إن الصلاة ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. قال: الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار رجل في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، حتى عند عبدة الأوثان، انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. أقول هذا الباب باب عظيم، والكلام فيه كلام على مسألة عظيمة، وهو ما يتعلق بالذبح لغير الله تبارك وتعالى. وقول المصنف باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي في بيان ما جاء فيه من الوعيد والتهديد والتشديد. والذبح عبادة عظيمة، وهي من العبادات التي كما سيأتي معنا التي لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. ومن العبادات التي يجب أن يفرد فيها حق الله تبارك وتعالى، والذبح هو من العبادات التي تدل على التواضع والافتقار إلى الله تبارك وتعالى وحسن الظن به واليقين به سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى يجازي عبده على ما يبذله من المال بأعظم الأجر والثواب. فإن أهل التوحيد عندما ذبحوا لله سبحانه لم يكن في قلوبهم خوف من فقر ولا خشية من فاقة، فأحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، وهي أو وهو الذبح، يعني الذبح من العبادات التي توجب أن يمتن الله سبحانه وتعالى على العبد بالجزاء العظيم، كما حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى كأنه يقول، قال رحمه الله كأنه يقول: إنا أعطيناك الكوثر الخير الكثير وأنعمنا عليك بذلك لأجل قيامك لنا بهاتين العبادتين شكرا لإنعامنا عليك. وهما السبب لإنعامنا عليك بذلك، فقم لنا بهما، فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام قبلهما وإنعام بعدهما، وأجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة. إلى أن قال: وما يجتمع له في نحره من إيثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين والوثوق بما في يد الله أمر عجيب. إذا قارن ذلك الإيمان أو الإيمان والإخلاص فقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فكان كثير الصلاة لربه كثير النحر، حتى نحر بيده في حجة الوداع 63 بدنة، وكان ينحر في الأعياد وغيرها. وفي قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، والكلام موصول لشيخ الإسلام. وفي قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إشارة إلى أنك لا تتأسف على شيء من الدنيا، كما ذكر ذلك في آخر طه والحجر وغيرهما، وفيه الإشارة إلى ترك الالتفات إلى الناس وما ينالك منهم، بل صل لربك وانحر. وفيها التعريض بحال الأبتر الشانئ الذي صلاته ونسكه لغير الله، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله تعالى من مجموع الفتاوى في المجلد 16. في الصحيفة 32 بعد 500 وما بعدها. أقول قد تبين مما سبق من كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى فضل هذه العبادة العظيمة، وقد ورد في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأدلة الكثيرة في بيان عظم شأن هذه العبادة، وفي بيان أنها عبادة عظيمة ومن العبادات التي يفرد بها الرب سبحانه. وقد أورد شيئا من ذلك المصنف عليه رحمة الله تعالى، وأيضا من ذلك من غير ما أورده المصنف فيما ذكره ربنا تبارك وتعالى عما كان يفعله المشركون في الجاهلية حين كانوا يذبحون لغير الله، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قال سبحانه: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فإنهم كانوا يذبحون لآلهتهم ويذبحون لله ويذكرون معه اسم غيره سبحانه، وكذلك ما جاء قول وكذلك ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى في بيان أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فرع ولا عتيرة، كما في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. طيب، أقول كذلك جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. والفرع هو أول نتاج كان ينتج لهم، فكانوا يذبحون ذلك النتاج الأول لأصنامهم، والعتيرة ما كانوا يذبحونه في رجب. وجاء في سنن أبي داود تحت باب كراهية الذبح عند القبر من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. قال أبو داود بعد الحديث: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. وقال ابن الأثير في النهاية: كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى، كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى، أي ينحرونها ويقولون إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته. انتهى كلامه عليه رحمة الله. والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة، ولعلنا نكتفي بما جاء في هذا الباب من الأدلة على أن الشرك، أن الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى، وأن صرفها لغيره شرك به سبحانه. وبداية لا بد من التنبيه على مسألة مهمة كي يضبط هذا الباب، وهي أن الذبح ينظر فيه إلى أمرين عظيمين مهمين، أن الذبح ينظر فيه إلى أمرين مهمين عظيمين. الأول الاستعانة بالله سبحانه، الأول الاستعانة بالله سبحانه، وهو ذكر اسم الله سبحانه على الذبيحة، وهو ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة، والثاني قصد وجه الله سبحانه بهذه الذبيحة، فمن ترك أحد الأمرين عالما عامدا فإنه يكون بذلك مشركا بالله سبحانه وتعالى خارجا عن الملة. وإنما قلنا في ترك التسمية على عمد أنها من الشرك، ذلك بالنظر إلى أن الذابح تارك للاستعانة، وإلا مجرد ترك التسمية مع وجود الاستعانة القلبية فإن ذلك لا يكون شركا بالله سبحانه، وإنما الحديث على من ترك الاستعانة بالله سبحانه. وذكر اسمه سبحانه إنما هو يراد به الاستعانة، فإن الباء في قولنا بسم الله هي للاستعانة، فيكون المعنى أذبح مستعينا بالله. وبذلك يتضح إن شاء الله ضابط هذا الباب من نظر إلى هذين الأمرين العظيمين، وهما فيما يتعلق في جهة الاستعانة وما يتعلق في جهة القصد، فمن ترك الاستعانة فقد أشرك، ومن ترك القصد فقد أشرك. ولكن بالنسبة للاستعانة فإما أن يراد بذلك ترك التسمية فحسب دون ترك الاستعانة القلبية، فإن ذلك لا يكون شركا. وأما إن كان في ذلك ترك للاستعانة القلبية فلا شك أن ذلك شرك بالله سبحانه، فما ثم إلا استعانة للعبد بنفسه أو استعانة بغير الله سبحانه. وكذلك ترك القصد فإن ذلك لا يكون إلا في جهة قصد غير الله سبحانه بهذه الذبيحة والنسيكة. ودليل وجوب التسمية على الذبيحة في قول الله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فهذه الآية آية عظيمة تبين أن من علامات أهل الإيمان أنهم يستعينون بالله سبحانه وتعالى في الذبح، وأما جهة القصد لله سبحانه فإن ذلك ظاهر في ما أورده المصنف من الأدلة، كما في قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وفي قوله سبحانه: فصل لربك وانحر، وغير ذلك من الأدلة. وأما الحديث على ما جاء في هذا الباب وما أورده المصنف عليه رحمة الله تعالى من الأدلة، فقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عبادتين عظيمتين قد سبق الحديث عنهما فيما مر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. والنسك جاء في تفسيره عند السلف أنه الذبح، وجاء أنه الحج، وقد وردت تسمية الذبح والحج بأنهما نسك، والعبادات كلها تسمى نسكا. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم عجلها إلى أهله أو عجلها لأهله ليس من النسك في شيء. وقال الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولما ذكر سبحانه هاتين العبادتين العظيمتين أردف بذكر المحيا والممات مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأهل التوحيد ينذرون أنفسهم لله ويجعلونها في طاعة الله وفي مراض الله سبحانه وفيما يحب ويرضى، فيحيون لله ويكون موتهم لله سبحانه، خاشعين له وحده، مخبتين له وحده عز وجل. ليس لهم مقصود من هذه الحياة إلا أن يكونوا على ما يرضيه سبحانه من التعبد والتأله والتنسك له في مواضيه وفي محابه سبحانه. فهم يعلمون أنه سبحانه خالقهم، وأنه سبحانه رازقهم، وأنه سبحانه مصرف أمورهم ومدبرها، فلا يستحق للعبادة أحد إلا إياه سبحانه، ولا يستحق أحد أن يصرف له شيء من العبادات إلا هو، فهو سبحانه ذو الألوهية الحقة، وهو سبحانه المستحق لأن يعبد سبحانه، والكلام على هذه الآية كلام عظيم وكلام جليل يطول الحديث فيه. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، أي كما أسلفنا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى أي صل لله سبحانه وحده واذبح له وحده سبحانه ونحن سنجازيك على شكرك لله سبحانه وتعالى بهاتين العبادتين بأن نعطيك الكوثر، والكوثر قيل هو نهر في الجنة، وقيل هو الخير الكثير، وقيل غير ذلك. ثم ذكر قولا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله، وهو الشاهد من الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله فيه بيان أن من كان ممن يصرف هذه العبادات العظيمة لغير الله تبارك وتعالى فإنه يكون ملعونا ممقوتا مطرودا من رحمة الله سبحانه. ففيه بيان أن هذه العبادة هي عبادة عظيمة وشأنها عظيم، فإن المشرك لا شك أنه ملعون مطرود من رحمة الله، ولكن لما خص باللعن في هذا الحديث علم أن الشأن في ذلك عظيم، وأن طرده من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا التنصيص والذكر قد أورد لبيان أن هذه العبادة يكون صاحبها من المستحقين عذاب أكبر ولعقوبة أشد، فلا شك أن تنصيص الذكر على ما هو معلوم يدل على ذكر أو على شأن ما خص بالذكر. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله تعالى حديث طارق بن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصنف عليه رحمة الله تعالى أورد هذا الحديث تبعا للإمام ابن القيم من مسند طارق بن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عزاه للإمام أحمد، وابن القيم قد أورد هذا الحديث وعزاه للإمام أحمد في كتابه الداء والدواء. وطارق بن شهاب صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولم يسمع منه، والحديث ليس في مسند الإمام أحمد، وإنما أخرجه عبد الله بن أحمد في الزهد، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، والحافظ أبو نعيم في الحلية، وقبل ذلك أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، وكلهم أوردوه عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، موقوفا على سلمان، ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فصل الكلام فيه الإمام العلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى في السلسلة الضعيفة في القسم الثاني من المجلد الثاني عشر في الصحيفة 21 و700 وما بعدها، فأورد طرق الحديث وتكلم عليه، وهذا الحديث لو لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك لم يثبت، فإنه من قول الصحابي، وإيراده من قول سلمان رضي الله عنه على هذا النحو استشكله أهل العلم، فإن الحديث فيه أن أحد الرجلين قرب ذبابا، لهذا الصنم، وهذا الصنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فاستشكل بعض أهل العلم أن هذا المقرب قرب الذباب مكرها، فدخل النار بذلك، فنقول قد أجاب بعض أهل العلم عن ذلك بقولهم أن هذا الحديث ليس فيه أن هذا الرجل الذي قرب الذباب قد أكره، ولكن لا شك أن الإشكال لا يزال قائما عليه، حيث أن قوله لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا مع قولهم قرب ولو ذبابا، ثم مع ما حصل الذي لم يقرب أنه ضربت عنقه، فكل ذلك من القرائن فنقول إن رضي الله عنه عن النصارى قبل أن يسلم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، وهو سبحانه يجازي عباده بما أوجبه عليهم وكلفهم به، وقد أخبر سبحانه وتعالى في كتابه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله نفسا نكرة في سياق النفي، فتفيد عموم الأنفس، فليست هنالك نفس، إلا وهي داخلة تحت هذه الآية، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وخبره سبحانه لا يقع فيه الخلف، فإنه حق سبحانه ولا يقول إلا حقا، والخلف إنما يكون في أخبار المخلوقين لا في أخبار الوحي ولا فيما جاء عنه سبحانه، فهو حق لا يقول إلا حقا، فإما أن يقال مع صحة الإسناد إلى سلمان بنكارة المتن أو أن يقال أن هذا الأثر أن هذا الأثر يعني يقال فيه أنه مما جاء من أخبار أهل الكتاب، وهو مما ترده شريعة الإسلام، وهو مما ترده شريعة الإسلام، فشريعة الإسلام ترد هذا الخبر بالحديث بالآيات الصحيحة الصريحة وبما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه حكم عدل سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى كما هو حكم عدل في أحكامه سبحانه، فهو سبحانه أيضا حكم فيها أو المعذرة عدل في جزائه وقضائه، فهو عدل في جزائه وقضائه سبحانه. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بالباب نعلق عليها على عجل كي نأخذ شيئا من الأسئلة في ختام هذا الدرس. قال عليه رحمة الله تعالى: قال لما نتكلم على المسائل التي تتعلق بالباب، قال الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، وتكلمنا على تفسير هذه الآية وقوله أو قال الثانية تفسير فصلي لربك وانحر، والثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، فإن الله سبحانه وتعالى بدأ أو النبي صلى الله عليه وسلم المعذرة بدأ أولا بذكر لعن من ذبح لغير الله سبحانه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثامنة قال هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، ولا يخفاك ما جاء في ذلك من الكلام والحديث مما سبق. وأما قول المصنف عليه رحمة الله تعالى في المسألة التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، فإن هذه المسألة هي أكبر المسائل التي تشكر على هذا الأثر، والله سبحانه وتعالى حين أنزل قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، والله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه حكم عدل في قضائه وفي حكمه سبحانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. فبذلك يتضح أيضا أن هذه المسألة مبنية على تصحيح الأثر، لكن لا شك أن أهل الإيمان يصبرون على توحيد الله تبارك وتعالى، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الرجل يؤتى به فينشر إلى نصفين، يعني يشق إلى نصفين، لا يصده ذلك عن دينه، يبقى ثابت على الدين الإسلام، على السنة، على الإيمان، ثابت برغم ما يحصل له من البلاء والشدة والكروب. قد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ثم ذكر 11 أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، لأن الذي يدخل النار في ذباب لا شك أنه سوف يكون كافرا، لأنه لأجلها دخل أو لأجل فعله هذا، ولكن كما سبق أن ذلك مبني على تصحيح الأثر أو القول بموجبه إلى آخر ما ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى من المسائل المتعلقة بأثر سلمان رضي الله عنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلناه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه سبحانه جواد كريم. ولعلنا نأخذ شيء من الأسئلة على عجل، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هذا سائل من تونس يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تكفين الميت بكفن يخبئه منذ 4 سنوات؟ يعني هل نتصدق به ونشتري غيره أو لا بأس؟ لا بأس في ذلك إن شاء الله أن يعني يكفن الميت بكفن هو قد أعده لنفسه، ولا يشترط أن يكون الكفن مما يشترى من تركة الميت، بل لو أنه اشترى كفنا في حياته فإن ذلك يجزئ إن شاء الله. طيب، هذا أيضا من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للبائع أن يبيع بهذه الطريقة، يأخذ ثمن السلعة على أقساط قبل أن يسلم السلعة لصاحبها، وعندما يتحصل على كامل الثمن يسلم لصاحبها وجزاكم الله خيرا؟ يعني ماذا تقصد الله يحفظ قبل أن يسلم السلعة لصاحبها؟ يعني هو بائع يأخذ ثمن السلعة على أقساط. طيب، هو بائع يأخذ ثمن السلعة على أقساط قبل أن يسلم السلعة لصاحبها، أي يعني أنه تقصد أنه يأخذ الثمن على أقساط ولا يسلم السلعة حتى يكمل المشتري كامل الأقساط، كامل المبلغ. هذا الذي أنا فهمت من السؤال، أن يبيع السلعة على دفعات على أقساط، ولكن السلعة لا يسلمها للمشتري حتى يسلم المشتري كامل المبلغ. هذا إن كان على اتفاق بينهما قبل البيع ف فلا بأس به، إن كان على اتفاق قبل البيع فلا بأس به، والمسلمون عند شروطهم، فلا بأس بذلك إن شاء الله. والله أعلم. طيب، هذا أخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حال البنوك الإسلامية؟ ما هو حال البنوك الإسلامية؟ طبعا السؤال المجمل هكذا ما ينبغي أن يقال ما هو حال البنوك الإسلامية، لأن ذلك يقتضي أن المسؤول قد اطلع على جميع البنوك الإسلامية الموجودة التي تسمى إسلامية. لكن عموما نقول اليوم كثير من الأشياء أصبحت تسمى إسلامية، كثير من الأشياء أصبحت تسمى إسلامية، لكن بغض النظر عن التسميات فإن مرجع أو مطابقة تلك التسمية لحقيقة ما يحصل في هذا البنك من المعاملات، مرجع ذلك بارك الله فيك إلى أن يطابق ذلك الشريعة الإسلامية، فإن مجرد التسمية لا يكفي. وكثير من المعاملات الموجودة اليوم في كثير من البنوك التي تسمى بالإسلامية تدخلها شبه كثيرة، وخصوصا فيما يتعلق في أبواب التجارة، خصوصا ما يتعلق في أبواب التجارة، وزد على ذلك البيع والشراء الذي يحصل في العملات، فإن ذلك حاصل تقريبا في معظم البنوك إن لم يكن كلها أو إن لم يكن في كلها، يحصل البيع والشراء للعملات ولا يحصل فيه التقابض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر، يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يحصل في ذلك التقابض. وهنالك من أهل العلم من يخرج التقابض على أنه تقابض حكمي لا حقيقي، لأن المشتري يحصل على وثيقة تدل على حصول القبض، وهذا في الحقيقة فيه نظر والله أعلم. وقد فصل الكلام فيه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في عدة مواضع من شروحاته وفي مجموع فتاواه، وللشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى كلام كثير حول البنوك التي تسمى إسلامية. لعل السائل إن شاء الله يراجع كلام هذين الشيخين عليهما رحمة الله تعالى. والله أعلم. لعلك تؤجل أو تعجل بالأسئلة الله يحفظك. طيب، هذا أخ من الإمارات يقول: فيما يخص مسألة استخدام الرموش المؤقتة، فبعض الأخوات يأخذن بقول الفقهاء المجيزين لذلك بقولهن أن هذا رمش للعين وليس شعر، فكيف يدخل الوصل فيه؟ فما قولكم وفقكم الله؟ نقول: وفقنا الله وإياك والسامعين، أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل سبحانه، وأنه سبحانه أعلم بمصالح العباد، وإن من شريعة الإسلام أن تلحق أو أن يلحق النظير بالنظير، وأن يلحق الشيء بمثيله، فإن ما يحصل من التحايل على شرعة الله سبحانه وتعالى بطرق ملتوية يفعلها كثير من الناس للتخلص من مما أمر الله سبحانه وتعالى به، فإن هذا لا شك أنه من فعل أو من موروثات يهود عليهم لعنة الله، حين حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الصيد في يوم السبت، فوضعوا شباكهم في يوم الجمعة ورفعوها في يوم الأحد، تخلصا وتهربا مما أمر الله سبحانه وتعالى به. والذي ينبغي للمسلم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه وعلى لسان رسوله في نصوص كثيرة ظاهرة الوضوح بأن ينظر إلى مقاصد الشرع وأن يلتفت إليها، فإن مقاصد الشرع لا شك أنها تعصم من مزالق عظيمة، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى التفقه بعلم الكتاب والسنة وفتح عليه من علم مقاصد الشريعة مع إحكام قواعد الأصول والقواعد الفقهية مع الإخلاص له سبحانه، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من مفاتح فضله سبحانه ويعلمه الشيء الكثير، ويفتح عليه ما لم يفتح على غيره من الناس الذين أهملوا النظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية. فإن المجيزين، ولا أظنهم إلا من المعاصرين الذين لم يتربوا على علم الكتاب والسنة، فإننا لا نعلم أحدا من العلماء المعتبرين أنه أجاز وصل غير الشعر إن كان على هيئته بالشعر، لا نعلم أحدا من أهل العلم أجاز ذلك، فينبغي الرجوع إلى العلماء الذين عرفوا بعلم الكتاب والسنة والأخذ منه والتفقه فيه، والله أعلم. طيب، هذا أخ من تونس يقول: كيف نرد على من يستمع لمحمد حسان ونحن ليس لنا العلم الكافي؟ بارك الله فيكم. أقول: بارك الله فيك، الذي عليك هو أن تحيلهم إلى كلام العلماء، فإن العلماء قد شفوا وكفوا في الكلام على هذا الرجل الذي ظهر وبدأ وانتشر انحرافه عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبان أهل العلم عوار منهجه وطريقته بالدعوة إلى الثورات والانقلابات والدعوة إلى الخروج على ولاة الأمور والمظاهرات، بل في كثير من المقولات التي تسفه فيها أحلام العلماء الربانيين بسبب ما قد أملاه هو وغيره من أرباب الثورات والكلام على هذه المسائل بما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى زعم بقوله أنه لا يوجد أحد من العلماء أنكر تلك المظاهرات وكذب وافترى على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء الربانيين، فكلامهم مشهور منشور ومعلوم ولا يحتاج إلى بحث وتدقيق ولا إلى كثير علم ولا إلى كثير فهم وبحث، بل هو موجود مشهور. والذي ننصح به هذا السائل الكريم أن يوجه المسؤول إلى كلام العلماء فيما يفعله هذا الرجل وأمثاله من المثورين على الحكومات والداعين إلى الخروج على أولياء الأمور، وقد أبان الله سبحانه وتعالى سوءة هؤلاء وفضحهم على رؤوس الأشهاد بكذبهم وافترائهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى وحده الموعد، والله سبحانه وحده الموعد عز وجل. الله أعلم. أخ من المغرب يقول، أو هذه أخت من المغرب تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي ينظر إلى المتبرجات وهن يرقصن وهو سلفي، هل من نصيحة له؟ بارك الله فيكم. الله المستعان. أولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النصيحة لهذا الأخ أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد افترض على عباده الطاعة له سبحانه وحده في المنشط والمكره والعسر واليسر، وفيما يحب العبد وفيما يرضى، وفيما يحب وفيما يكره، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى وحده قد أمر عز وجل المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم، وإن كمال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أن يتحقق للعبد اتباعه صلى الله عليه وسلم، في أن يعبد الله سبحانه وتعالى على قصد مما كان يقصده صلى الله عليه وسلم بإخلاص الوجه لله، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى على اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن السلفية ليست زعما ولا ألقابا ولا كلاما ولا تسميات، بل هي أفعال يصدقها، أو هي ما يقوم في قلب العبد مما يتصدقه الأعمال. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاتباع في الظاهر والباطن، وأن نكون على ما أراد سبحانه وتعالى في ظاهرنا وفي باطننا، والحذر الحذر فيما يكون من خواف الأعمال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أناس يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، يجعلها الله هباء منثورا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فعمل بعمل أهل النار أو فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالحذر الحذر، والبدار البدار إلى مرضات الله سبحانه. وإياك والتزيي بما لست أهلا له. وأعلم أخي بارك الله فيك، وهي نصيحة لي ولإخواني، أن بداية الانحراف عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والزيغ والضلال يكون بمعصية لله سبحانه يداوم عليها العبد ويبقى عليها. وكم رأينا ممن كان ينتسب إلى منهج السلف الصالح ثم نكس على عقبيه فأصبح ممن تزيى بغير زي هذه الدعوة المباركة وذب عن أهل البدع وحارب أهل السنة. فاعلم أن الثبات على هذا الطريق يحتاج إلى صدق مع الله سبحانه وإخلاص له سبحانه. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك. ولذلك كما قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يديم على المعصية فاعلم أن له أو لها عنده أخوات، فاعلم أن لها عنده أخوات أي له معاص أخرى. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإن الطاعة تورث طاعة والمعصية تورث معصية. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالطاعة تورث طاعة والمعصية تورث معصية. فإياك أخي الكريم، وأحذر نفسي وإخواني من الوقوع في المعاصي مع الغفلة والاستكثار من تلك المعاصي، رجاء أن يثبتنا الله سبحانه وتعالى على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. أخ من المغرب أو أخت تسأل، أخت من المغرب تسأل عن حكم نشر بعض الصور على الفيسبوك مكتوب عليها: أقسم بالله العلي العظيم أن أنشر كذا وكذا، وأستحلفك بالله أن تنشرها، علما أنك إن نشرتها سيقرأها آخرون وسيضطرون لنشرها، هل يعد هذا أو هل يعد نشرها واجبا؟ هل يعتبر ذلك حلفا أو قسما؟ لا، لا يعتبر ذلك حلفا ولا قسما، وهذا مما لا يجب الوفاء به، بل إن الوفاء به يضر ويجر إلى مفاسد، بل نقول لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء بمثل هذا القسم، لا يجوز الوفاء بمثل هذا القسم، فإنه قسم يجر إلى مفاسد، وهذا من المحدثات في دين الله سبحانه وتعالى، وما لم يعرف في شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من منهاج النبوة، ولا طريقة الأصحاب رضي الله عنهم، ولا طريقة الأتباع، فلم يكونوا على مثل ذلك. الرجل يبلغ دين الله وشرع الله، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أما أن نكون على هذه الحال، أن نلزم الناس بنشر ذلك، فلعلهم لا ينتصحون بها، أو نجعل عليهم حجة أمام الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. لكن نقول: علينا أن نسلك ما سلكه السلف الصالح في دعوتهم وفي طريقتهم التي دعوا بها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى المحدثات والمخترعات والبدع والأهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال له ربه سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نحن ما أمرنا أن نلزم الناس إلزاما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرنا بالدعوة، والإلزام إنما يكون لولي أمر المسلمين أو من ناب عنه فيما يكون من اختصاصه، لا بهذه الطرق التي لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، والله أعلم. طيب، هذا سائل يقول: رجل توفي وترك مكتبة، فهل يتبرع بها أم هي من حق كل الورثة؟ أما أن يتبرع بها فلا يلزم أن يتبرع بها، بل هي من حق الورثة. المكتبة هي من حق الورثة، لكن نصيحتنا لهؤلاء الورثة إن كانوا يعلمون من أنفسهم أنهم لا يستفيدون منها، أن يعطوها لمن يستفيد منها، ليجري الأجر لمورثهم بعد موته، ويبقى له الأجر إلى قيام الساعة، والله أعلم. طيب، هذا أخ من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم وإليك أخي الكريم، بعض الآباء يشتري لأولاده المفرقعات وغيرها من الألعاب النارية، ثم لا يأذن لهم باللعب بها ليلة المولد النبوي وإنما بعد مرور يوم أو أيام، فما حكم هذا الصنيع منهم وجزاكم الله خيرا؟ والسؤال ينصب الجواب فيه على جانبين: الأول فيما يتعلق بشراء مثل هذه الأشياء، والله فيها إيذاء للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، هذه أذية للمسلمين، هذه أذية للمسلمين، ومن يؤذي المسلمين له، وخصوصا إذا كانوا من الجيران، فقد جاء في إيذاء الجار حديث عظيمة، بل وصل في بعضها إلى اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فليتق الله الأباء الذين يشترون لأبنائهم مثل هذه الأشياء التي تؤذي المسلمين. وأما أن لا يأذن لهم باللعب فيها في ليلة المولد النبوي، فهي شر على شر، شر على شر. العجيب سبحان الله أن الناس يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 12 من ربيع الأول، والأولى بهم أن يحزنوا في مثل هذه الليلة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ليلة 12 من ربيع الأول، كان ينبغي عليهم أن يحزنوا بدلا من أن يفرحوا، وإنما حدد هذه الليلة العبيديون الذين تسموا بالفاطميين فأحيوا هذه الليلة. وجمهور أهل العلم على أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ليلة الثاني عشر من ربيع الأول، لكن هكذا انتشرت واشتهرت موروثة عن العبيديين الباطنيين وإلى الله المشتكى. فحكم هذا الصنيع هو شر على شر، شر مبني على شر أصلا، وما بني على باطل فهو باطل. وأما أن يمنع هؤلاء الأطفال من لعب الألعاب النارية هي إذاء للمسلمين، وينبغي أن يمنعوا من اللعب فيها ليس فقط في هذه الليلة، في جميع الليالي وفي جميع الأيام. ثم يعتقد أن هذه عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمنع لعب الأطفال بهذه اللعبة في هذا اليوم. ثم زد على ذلك أنه يعتقد أن في هذا اليوم يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات المخصوصة، وإلى غير ذلك من الشر والله أعلم. إذا سأل من اليمن يقول شيخنا أم تسأل ما حكم الفيسبوك للكبار والصغار بنات وأولاد وبارك الله فيكم. أما ما حكم الفيسبوك هكذا على الإطلاق، أولا أنا عن نفسي ما جربته ولا أعرف عنه والحمد لله، لكن ثانيا بالنسبة لي الفيسبوك فهو كسائر المواقع، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإن استعمل في خير فهو خير، وإن استعمل في شر فهو شر. هذا الذي عندي والله أعلم. الجزائر، هذا أخ من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل اللعن قسمان، منهما هو لعن كبيرة من كبائر الذنوب كلعنه صلى الله عليه وسلم للنامصة والمتنمصة وغيرهما، وكون اللعن شرك كلعنه صلى الله عليه وسلم لمن ذبح لغير الله، أرجو منكم التوضيح بارك الله فيكم. لا، اللعن لعن بارك الله فيك، اللعن لعن، لكن أن يقصد باللعن إتيان ما ليس بمكثر فلا شك أنه كبيرة من الكبائر، أو أن يقصد به إتيان ما هو شرك، فهذا يكون فيه يعني بيان أن هذا الأمر شأنه عظيم جدا، فهو شرك، وهو أيضا فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللعن، فهو متضمن لهذين الأمرين، مع أن الكافر مطرود مبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن مع هذا الإخبار يتأكد شأن هذا اللعن في أو استحقاق اللعن لمن أتى بهذا الشرك والله أعلم. الأخ من المغرب يقول أرجو شرح قول الشيخ عبيد الجابري حفظه الله الأصول الثلاثة علق قلبه بغير الله عز وجل. العبارة غير واضحة، الله يحفظك، كيف يعني علق قلبه بغير الله عز وجل؟ هدم أحد المقامات العبادة تركه الواجبات خوفا من الناس، يعني العبارة غير واضحة، فلو ترسل العبارة بوضوح أكثر بارك الله فيك. ودائما أنا أنبه الإخوة إذا كان هنالك استفصال لكلام أحد العلماء أن تورد العبارة كاملة مع التفصيل، يعني يورد الكلام دائما يورد الكلام كامل، أما أن يورد جزء من كلام الشيخ ما يصلح، يورد الكلام كامل إن شاء الله. بعد أخ من مصر يقول ما نصيحتكم لمن لا يزال يسمع للحويني ويقول نعدل ولا نجرح وهو من أهل السنة وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للحويني ما أدري، سبحان الله الناس ما زالوا يسألون ويسألون ويسألون، يعني الكلام انتهى فيه. يعني أنا أرجو من الأخوة أنهم يعني يحرصون على أن يسألوا يعني عمن استشكل عليهم حاله، وأما النصيحة حول الحويني، محمد حسان وغيرهم من هؤلاء الدعاء، كلام العلماء يكفي ويشفي، تكلموا وأبينوا ووضحوا، والرجل عنده مخالفات. فنوصي الإخوة أن يرجعوا إلى كلام العلماء في هذا الباب، فإنه إن شاء الله فيه الكفاية والغنية. طيب، الأخ أيضا من مصر يقول: طيب أنا يعني هو السؤال نفسه كررت السؤال، الله يحفظك، مع مزيد تفصيل. طيب نأخذ عبارة هذا السائل يقول حفظكم الله، يعني ما 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 هي النصيحة لمن يستمع لدعاة الخروج على الحكام ويقول هم من أهل السنة ويقول نصحح ولا نجرح؟ يعني أما دعاة الخروج على الحكام، ويعني النصيحة عموما سواء كان لمن يستمع إلى دعاة الخروج على الحكام أو من يستمع إلى يعني بعض من يقعد بعض القواعد المخالفة للكتاب والسنة، النصيحة لهم أن يربطوا بالعلماء، أن يربطوا بالعلماء، وأن يجعلوا دائما على ارتباط بعلماء الإسلام الذين عرفوا بسلامة المعتقد والمنهج، وأن يبين لهم كلام العلماء. فأنا ومثلي كلامنا لا يزيد شيء في هذا الباب، لا يزيد شيء في هذا الباب، وكلام العلماء كاف وشاف، وفيه الغنية وفيه النور والهداية، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالرجوع إليهم والأخذ والنهل من فهمهم، وهم قد بينوا وبينوا بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. هم بينوا بالبينات أي الأدلة من الكتاب والسنة، وأوضحوا ذلك، ونصوص الكتاب والسنة طافحة وفيها كثير من الأدلة الدالة على تحريم الخروج على الحكام، وأن هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى الخروج على الحكام النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: كلاب جهنم. وقال عمن يقتل وهو خارج على حاكم من حكام المسلمين، قال: شر قتلى تحت أديم السماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا ينظر الله سبحانه وتعالى إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كما في قوله: ورجل بايع إماما فأعطاه صفحة يمينه، أو رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها سخط. وكثير من الأحاديث التي وردت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قولهم نصحح ولا نجرح أو نبني ولا نهدم ونحو ذلك من القواعد التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله، فيرد عليها فعله صلى الله عليه وسلم، وما جاء أيضا في الكتاب. وننصح هذا القارئ أن يقرأ في سورة التوبة، لعل فيها ما يشفي ويكفي من بيان أحوال أناس وتجريحهم بما خالفوا به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يصحح هؤلاء بل جرحوا ولم يعدلوا ولم يقل الله سبحانه وتعالى أنه يجب أن لا يبين هذا الحال، أو أنه سبحانه وتعالى يخالف حكمه سبحانه، الله سبحانه وتعالى قد حكم عليهم وبين حالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث كما في حديث ذي الخويصرة التميمي، يخرج من ضئذئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا ذا الخويصرة أصحح ما عندك من المعتقد ولا أجرحك وأبين لك حتى ترجع وتهتدي، وإنما جرحه عليه الصلاة والسلام وبين. فالحقيقة نقول يعني كلام، نحن إن شاء الله لا نمل من الكلام في الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله، لكن دائما يعني مثل هذه المسائل يعني لعل إن شاء الله يكفي فيها كلام أهل العلم بينوا ووضحوا. وهذه الأسئلة بالذات كثرت على أهل العلم، وفي كل مرة يبينون ويوضحون ضلال هذه الطرق وهذه المناهج الفاسدة التي تخالف الكتاب والسنة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من مزالق الفتن والضلالات، الله أعلم. طيب، هذا السائل من فرنسا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من نسي ذكر البسملة على الأضحية؟ وهل يجوز جمع نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونية التصدق بالأحمية على الفقراء؟ وبارك الله فيكم وإياك أخي الكريم. بالنسبة لمن نسي ذكر البسملة، الذي يجب عليه أن يسمي إذا ذكر، أخذا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن أقواما يأتوننا بمنائحهم أو بذبائحهم فلا ندري هل ذكروا اسم الله عليها أو لا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر اسم الله عليها أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن نسي فإنه يسمي. وأما الجمع بين نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونية التصدق بلحمه على الفقراء، هذا جائز إن شاء الله. ومن ذلك ما جاء في الهدي، الله سبحانه وتعالى يقول: فأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر أن الهدي يأكل منه الإنسان ويطعم، فإن شاء الله ما في شيء من ذلك، بل لك الأجر إن شاء الله. والمقصود أنك تفرد الله سبحانه وتعالى وتوحده بهذه النسيكة، وبعد ذلك اللحم هو للأكل، هو للأكل، ما يرمى اللحم، إما أن تأكلها أنت أو تعطيها لغيرك. طيب، السؤال الأخير إن شاء الله، أخ من المغرب يقول: السلام عليكم، كيف لي أن أطلب أو إيه؟ طيب، كيف لي طلب العلم؟ أنا حديث في منهج السلف، جزاك الله خيرا وإياك أخي الكريم. نختم إن شاء الله بهذا السؤال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال تفصيله يطول وشأنه عظيم، وبيان ذلك بارك الله فيك. أولا عليك بارك الله فيك بأن تعلم أن طلب العلم عبادة لله سبحانه، وأنك إذا لم تستشعر هذا الأمر في هذا الطريق فاعلم أنك سيأتي عليك يوم وتترك هذا الطريق. هذا أول ما تجعله دائما نصب عينيك، أنك إذا لم تستشعر هذه المسألة العظيمة فإنك لا بد وأن تترك هذا الطريق. اعلم أنك لا بد وأن تخلص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، هذا أول أمر. الأمر الآخر عليك بالصدق مع الله سبحانه وتعالى، فأنت تكون في طلبك للعلم صادقا في أن تنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك، تكون صادق مع الله سبحانه وتعالى في ذلك، لا يكون مقصودك أن تذكر أو تشهر أو ينشر ذكرك، أو أن تتصدر المجالس، أو أن يقال هذا فلان وهذا عنده وهذا ممن يعني يثنى عليه أو نحو ذلك. لا تريد سمعة، لا تريد ذكر، لا تريد ثناء، لا تريد أن يقال هذا فلان. الأمر الذي بعده أن تعنى بصغار العلم قبل كباره، كما قال سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وجاء في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ويستفاد من ذلك أن الإنسان يعنى بصغار العلم قبل كباره، فيبتدئ الإنسان بما هو من فروض الأعيان من العلوم، فأعظم ذلك علم التوحيد. فتقرأ إن شاء الله فيما يستفاد منه من علم التوحيد، أو فيما يطلب من علم التوحيد. فمن ذلك مثلا ثلاثة الأصول والقواعد الأربع ونواقض الإسلام وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، تقرأ إن شاء الله في هذه الكتب على هذا التسلسل الذي ذكرت. وأيضا من ذلك علم العقيدة، هي ثلاثة علوم مهمة دائما لطالب العلم أن يبتدئ بها: علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم الفقه. لابد لطالب العلم أن يبتدئ بهذه الثلاث، لابد لطالب العلم أن يبتدئ بهذه الثلاث. علم العقيدة فتبتدئ أولا بتعلم ما لا يصح لك تركه أو جهله من علم العقيدة، وخصوصا فيما يفسر الأركان الست من أركان الإسلام. فعليك من ذلك مثلا بكتاب لمعة الاعتقاد وكتاب الواسطية، أو لو جعلت مثلا بدل لمعة الاعتقاد حائية بن أبي داود بشيء من الشروح المعروفة لأهل العلم. هناك شروح موسعة وشروح ميسرة، ولشيخنا الوالد شيخ زيد المدخلي حفظه الله وشرح على الحائية شرح نفيس وطيب مطبوع، ثم الواسطية ثم الطحاوية على هذا الترتيب إن شاء الله. وأما الفقه فتعنى أولا بما يجب عليك أن تتعلمه من فروض الأعيان، من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة إن كان لك مال، والحج إن كنت قد توفرت لديك القدرة والمال للحج. وكذلك يعني سائر أو بقية الأحكام، كما في أقول وكذلك في بقية الأحكام كما في البيوع إن كنت يعني بائعا أو نحو ذلك إن شاء الله من سائر أو بقية ما يتعلق بالفقه. ثم بعد ذلك مما أوصي به هذا الأخ الكريم وسائر إخواني ما يتعلق بطلب العلم، أن يسير في طريقة التعلم. طبعا بالنسبة للكتب التي تتعلق بالفقه هناك طريقتان: طريقة أهل الحديث وطريقة الفقهاء. بالنسبة لما يتعلق بالكتب هنالك طريقتان: طريقة أهل الحديث وطريقة الفقهاء. طريقة أهل الحديث أنهم يعتمدون على نصوص الكتاب والسنة ومنها يستخرجون الأحكام، وأما طريقة الفقهاء طبعا مثال عليها مثلا عمدة الأحكام وبلوغ المرام والمنتقى أو المحرر، المنتقى للمجد ابن تيمية والمحرر لابن عبد الهادي. وعلى هذا التسلسل أيضا يعني لو بدأ الطالب بعمدة الأحكام للمقدسي ثم بعده أو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر ثم المنتقى للإمام المجد ابن تيمية الجد عليهم رحمة الله تعالى. وأما طريقة الفقهاء فهي الاعتماد على آراء علماء المذهب، ثم يستخرجون الأحكام أو الأدلة الشرعية التي تدل على ما اختاره أئمة المذهب وعلماء المذهب، وكلا الطريقتين لها محاسن، وإن كانت محاسن الأولى أكبر وأعظم، ولكن ينقص الأولى تصور المسائل، وذلك موجود في الطريقة الثانية. لكن لو تحصل الطالب على شيخ حسن العرض لمسائل الفقه على طريقة أهل الحديث، إن ذلك إن شاء الله يكون له فيه الغنية، وهو الأكمل وهو الأفضل إن شاء الله. ومن صدر عن نصوص الكتاب والسنة لا شك أنه يكون أهدى إن شاء الله وأقرب إلى الصواب بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. وأما الوصية التي بعدها فهي أن أوصي هذا الأخ الكريم بأن يطلب العلم على شيخ ثقة سلفي على عقيدة ومنهج صحيح، يأخذ عنه العلم ويربيه على صغار العلم قبل كباره. ومما يعني أنبه عليه بعد هذه المسألة، وهي مسألة مهمة، وهي المسألة الخامسة، هو فيما يتعلق لأن كثير من الإخوة يلتفت دائما إلى ما تحبه النفس، يلتفت إلى ما تحبه النفس. فمثلا كثير من الإخوة اليوم يبحثون عن من يعلمهم مصطلح الحديث، وتجد أن هذا الأخ لم ينتهي مثلا من دراسة كتاب التوحيد، لم ينتهي من دراسة مثلا ثلاثة الأصول، وهو يقرأ في مصطلح الحديث. وهذا العلم بالذات هو مصطلح الحديث الذي أشغل كثير من الإخوة في هذا الزمان، وصرف كثير من الإخوة عن علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم فروض الأعيان من علم الفقه. وهذه مصيبة، هذه مصيبة. لا أقول هذا تهوينا من شأن هذا العلم العظيم، معاذ الله، لكن بيانا للحق، فإن المستشار مؤتمن، والذي يجب علينا أن ندعو إخواننا إليه أن يسيروا كما سار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبدأوا من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله عز وجل وبدعوة الناس إلى التوحيد. كثير من الإخوة تجد أن عنده شيء من العلم في المصطلح، ولا تجد له من العلم في التوحيد، لا تجد له من العلم في التوحيد. أنا لا أقول أن نصير كلنا علماء في التوحيد، وإن كان هذا مطلوب مرغوب مرغب فيه، لكن أنا أقول لا يقدم شيء على شيء إلا لأجل مصلحة. ولذلك جاءت الوصية الجامعة المانعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في ماذا؟ في 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 أمور الشريعة، احرص على ما ينفعك في العلم الشرعي، احرص على ما ينفعك في أمور الدنيا. يعني حتى أنت لما تقدم كتابا في الفقه على كتاب آخر أقول لك احرص على ما ينفعك. لماذا قدمت هذا الكتاب على هذا الكتاب؟ لماذا أن تدرس هذا العلم قبل هذا العلم؟ أو لماذا تدرس هذا الكتاب قبل هذا الكتاب؟ لماذا تقرأ في هذا الكتاب؟ احرص على ما ينفعك. لماذا قدمت الفقه على التوحيد؟ احرص على ما ينفعك. لماذا قدمت المصطلح على أصول الفقه؟ احرص على ما ينفعك. لماذا؟ انظر إلى حاجة نفسك. إذا كنت أنت محتاج إلى أصول الفقه فلا تقدم مصطلح الحديث عليه، بل قدم أصول الفقه، احرص على ما ينفعك. بل هذه الوصية حتى في شؤون الدنيا فيما يتعلق بأمور الدنيا، أنت إذا اشتريت السيارة هذه وتركت هذه السيارة أقول لك احرص على ما ينفعك، هل هي أنفع لك؟ إذا احرص على ما ينفعك، لا تنظر إلى المظاهر والأشكال ونحو ذلك. في وصية جامعة مانعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذه الوصية النافعة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من المسائل العظيمة. ومما أوصي به هذا الأخ الكريم أيضا، وهي مسألة مهمة جدا 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 أيضا، وهي مسألة الصحبة، فاجعل لك صاحبا يعينك على هذا الطريق، على طلب العلم، اجعل لك صاحبا يعينك على هذا الطريق. فاعلم أنك بارك الله فيك إذا لم تجد الصاحب الذي يعينك على هذا الطريق أنك سرعان ما سوف تفتر ويخشى عليك من الانتكاس. فالأصحاب معينون إن شاء الله، والمسلم كثير بإخوانه وأعوانه، قليل بنفسه، إذا استقل بنفسه فهو قليل، والأخ ينبهك ويعينك ويوجهك إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى يرضى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن كان هذا الأخ والصاحب صادق فيحب لك أن تستمر معه في هذا الطريق، وأن تبقى على هذا الطريق، وأن تبقى على السنة والثبات عليها والسير على هذا المنهج القويم. ثم مما أنصح به هذا الأخ الكريم وأختم بهذه الوصية، وإن كان الكلام كثير وطويل، لكن ويعني ينبغي أن يفرد هذا هذه المسألة بكلام خاص بها، مسألة عظيمة يعني لا تكفي فيها كليمات، ولكن يعني مثل هذه المسألة تحتاج إلى مجالس كثيرة، تحتاج أن تفرد بالكلام عنها. وأختم بهذه الوصية، وهي أنني أوصي هذا الأخ الكريم ونفسي وإخواني أن نلزم غرس العلماء، أن نلزم غرس العلماء. يا إخوة، العلماء كلامهم نور، كلامهم هداية، إياك الحذر الحذر. والله الذي لا إله إلا هو، رأينا بعض من يرغب عن حضور مجالس العلماء بحجة أنه وجد شيخا صغيرا في السن لكنه وصغيرا في العلم لكنه يتفرغ له ويعطيه من وقته وإلى آخره، ثم ما يلبث هذا الرجل حتى ينحرف عن كتاب الله وسنة رسوله. والله رأينا أناس بأعيانهم، حتى أن بعضهم قال يعني يقول للكلمة، يقول: أنا حتى لو لم أحضر للشيخ فلان لكن أجد رجل حزبي مبتدع لكنه متقن لعلم من العلوم وأحضر له ما عندي إشكال فيه. ومع الوقت والله رأينا هؤلاء انحرفوا عن الكتاب والسنة وعن المنهج، واليوم يقررون بعض عقائد الخوارج وبعض المناهج المبتدعة، ويدعون إلى حزبيات ويدعون إلى أمور كثيرة. وأنا أتكلم عن أناس أعرفهم بأعيانهم وأسمائهم، كانوا من صحبتنا وكانوا على هذا المنهج، لكن سلكوا هذا الطريق، نبهناهم حذرناهم لم يستمعوا، ذكرناهم بكلام العلماء لم يستمعوا. والإشكال أن يقول الإنسان: أنا وأنا أعلم نفسي، وأنا إن شاء الله ما أزيل، وأنا إن شاء الله أثبت على هذا الطريق، ويجلس يثني على نفسه ويثني على نفسه حتى ما يلبث أن يجد نفسه مع الرعاع عياذا بالله سبحانه وتعالى. فوصية أن تلزم أخي غرز العلماء، وأن ترجع دائما إلى العلماء. نعم، إن وجدت شيخا يربطك بالعلماء وبكلام العلماء هذا حسن، لكن أن تجد شيخ يربطك بنفسه فاحذر منه. والله يا إخوة، يعني من الكلام الذي سمعته بالأمس، كنا مع شيخنا الوالد الشيخ عبيد الجابري حفظه الله في مجلس بالأمس، في صباح الأمس، والشيخ وجه إليه سؤال، قال كلمة أثر في جميع الحضور. قال: يا إخوة، هذا كلام الشيخ حفظه الله، هذا العالم الذي نحسبه والله حسيبه أنه من علماء الأمة، يقول: يا إخوة أشهدكم، أو قال: يا إخوة أشهد الله وملائكته والحاضرين والناس أجمعين أنني لست بمرجع، وأنني لست من العلماء، وأنني لست إذا مت ممن ترزأ به الأمة. كلمات يسيرة، لكن خرجت من قلب صادق إن شاء الله نحسبه الله حسيبه، يقول هذه الكلمات وهو من هو عليه حفظه الله سبحانه وتعالى وأطال في عمره بالطاعة. هؤلاء العلماء يزدرون أنفسهم، فكيف بصغار طلبة العلم والمشايخ ونحوهم يريدون ربط الناس بأنفسهم، يريدون أن يتعلق الناس بهم. ما هكذا كان يعني كانت الطريقة التي عليها السلف الصالح، ولا هكذا كان علماء هذه الأمة وأئمتها. فالنصيحة أن تلزم غرس العلماء، وهذه النصيحة لجميع إخواني ولنفسي أولا. وأنا قد أطلت في هذا السؤال خرج من أخ يعني وجدت فيه أنه حريص إن شاء الله على هذا الطريق، فذكرت هذه الكلمات وأطلت في الإجابة. وأنا أعتذر إلى جميع إخواني سلمهم الله سبحانه وتعالى على الإطالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وأن يتجاوز عني، وأدعو كل من وقف على عثار أن يسده وأن ينبهني عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا أجمعين.